أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في الأمر الأول في الفصل الثالث في تحرير محل النزاع في مسألة أن الوجود حقيقة مشككة. ذكرنا سابقا أن تحرير محل النزاع في هذه المسألة قائم على عدة نقاط. ذكرنا فيما سبق النقطة الأولى، وهي نقطة مهمة في القول بأن مفهوم الوجود ليس هو محل النزاع، ومفهوم الوجود هو مفهوم مشكك بحسب التشكيك المنطقي، وذكرنا هذا الأمر سابقا فلا نعيد. ثم النقطة الثانية التي تعرضنا لها سابقا هي البحث عن تعريف التشكيك الذي هو محل البحث في ما نحن فيه. يعني بغض النظر، عليكم السلام ورحمة الله، الآن لا نتكلم عن تشكيك الوجود، نتكلم عن كلمة التشكيك التي طرحت في هذا المبحث، ما معناها، ما هي أركانها. وقد ذكرنا هذا البحث سابقا في الجلسة الأخيرة، وقلنا أن التشكيك الذي هو محل الكلام يتألف من أربعة عناصر. العنصر الأول هو الاشتراك المعنوي للمفهوم المشكك، يعني الذي نبحث عن تشكيكه. والمقصود من الاشتراك المعنوي يعني أنه ينتزع من حيثية مشتركة، فهو مفهوم مشترك معنوي. العنصر الثاني هو وجود الكثرة الحقيقية، لأننا عندما نتكلم عن تشكيك لابد أحد عناصر التشكيك الكثرة بالمعنى الحقيقي للمجازي. ثالثا رجوع أن الوحدة الموجودة هي وحدة إحاطية في الكثرات، سريانية. ثالثا أو رابعا، العنصر الرابع هو رجوع الكثرة إلى ذات الوحدة، بمعنى أن صحيح أن هذه الوحدة السارية الإطلاقية محيطة بالكثرات، ولكن أي نوع من الإحاطة بحيث تكون الكثرة هي من ذاتيات الوحدة، يعني الوحدة تشتمل على تكثر ذاتي، لا أن الكثرة اكتسبت من خارج طبيعة هذه الوحدة. هذا ذكرناه سابقا، وهذا هو محل الكلام في معنى التشكيك. فعندما نأتي إلى التشكيك في الوجود سنطبق هذه العناصر الأربعة على الوجود. هذا أيضا تقدم فيما سبق، ووصلنا إلى النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع. النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع أيضا من المهمات، وهي في تحديد الضابطة لمعنى التشكيك بشكل يعم التشكيك التفاضلي والتشكيك غير التفاضلي، أو ما يسمى التشكيك الطولي والتشكيك العرضي. طبعا هذه النقطة الثالثة هي بمثابة تطبيق وتنبيه للنقطة السابقة. تبين مما سبق إذن أن التشكيك المبحوث عنه هو التشكيك الذي يكون فيه الكثرة مرجعها إلى ذات الوحدة، يعني ما به الاشتراك عين ما به الافتراق. لكن هنا نقطة مهمة بقيت، وهي أن التشكيك المقصود هنا أعم من التشكيك التفاضلي. المقصود من التشكيك التفاضلي يعني حيث يصح استعمال أفعال التفضيل بين المرتبتين، يعني تقول هذا أشد من هذا، هذا أزيد من هذا، هذا أولى من هذا. إذا كان بين الكثرة في هذه الحقيقة المشككة كثرة تفاضلية، إذا كانت العلاقة بين المرتبتين مثلا أو الكثرتين أو المرتبتين من هذا الوجود المشكك، إذا كان العلاقة بينهما تفاضلية تسمى هذه الكثرة بالكثرة بالتشكيك التفاضلي أو بالتشكيك الطولي. بالتشكيك الطولي، وعادة ما يذكرون أن التشكيك الطولي هو على ستة أنحاء، بعضهم يقول ثلاثة بعضهم أربعة، ولكن إذا رجعنا إلى الكلمات وأحصينا نجد أنهم ذكروا أن التشكيك التفاضلي حيث يصح استعمال أفعال التفضيل يعني بين الكثرة يرجع إلى ستة أنحاء. أولا الأولوية، تقول هذا أولى من ذاك. فمثلا على سبيل المثال تقول أولوية اتصاف البياض بالأبيضية أولى من اتصاف الجسم بالأبيضية مثلا. ثاني، أو اتصاف العلة بالوجود أولى من اتصاف المعلول بالوجود، الأولوية. ثانيا الأقدمية، يعني الأقدمية مقابل الحدوث مثلا، تقدم والتأخر، يعني الأقدمية والتأخر. تقول مثلا الأب أسبق وأقدم اتصافا بالوجود من الابن، وبحسب الزمان مثلا. النحو الثالث من التشكيك الطولي أو ما يسمى التشكيك التفاضلي هو الأشدية. تقول بياض الثلج أشد من بياض العاج، هذا يكون في الكيفيات. ثم في الأعظمية، الأعظمية مثلا أحيانا تطلق على الكمية أو على المقدار، هذا مقداره أعظم من هذا المقدار وهكذا. خامسا الأكثرية، تقول مثلا هذا البستان أكثر شجرا من ذاك البستان، هذا أيضا يسمى تشكيكا تفاضليا في الأكثرية. وسادسا الأزيادية، مثلا هذا الكوب من الماء أزيد من ذاك الكوب من الماء، لا يقال أكثر، يقال أزيد، فيه ماء أزيد، أكثر زيادة مثلا. على أي حال هذه الأنحاء الستة التي ذكروها لما يسمى التشكيك التفاضلي. ولكن هذا التشكيك التفاضلي الذي يصح استعمال أفعال التفضيل بين المراتب فيه ليس هو المصداق الوحيد للتشكيك الذي هو محل الكلام، بل التشكيك كما ذكرنا، التشكيك الذي هو محل الكلام هو التشكيك الذي تكون فيه التفاوت بين الكثرات بعين ما به الاشتراك. وهذا المعنى، هذا المعنى يعني ما يقع به الاشتراك عين ما يقع به الافتراق، إذا أخذنا هذه الضابطة أن ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، هذه الضابطة لا تشمل فقط حيث توجد كثرة تفاضلية. فمثلا يمكن أن تقول، لاحظ مثلا، يمكن أن تقول في الكثرة غير التفاضلية، يعني في مرتبة واحدة في الفضل مثلا، تقول يوجد اختلاف بين هذه، بين هذا الفرد من هذه المرتبة وهذا الفرد من هذه المرتبة، يعني كلاهما في مرتبة واحدة لا تفاضل، ولكن التكثر كان في أنه، لنفترض أن هذا الفرد لديه نسبة معينة من الحقيقة، وذاك الفرد مثلا لديه نوع من النسبة الأخرى من الحقيقة، على نحو لنفترض الكسر والانكسار، دون أن يكون أحدهما أفضل من الآخر. يعني لنفترض الآن، إذا أردت أن أشبه الأمر، لنفترض مثلا كماء قم وماء النجف مثلا، لا يوجد تفاضل، لا يوجد تفاضل مثلا، ولكن يوجد في نفس المرتبة تكثر. طبعا المثال غير صحيح، لأن هنا التكثر بحسب النسبة إلى قم والنجف، ولكن مثلا أنا إذا أردت أن أعطي مثالا أنه في مرتبة واحدة، يوجد هذه المرتبة الواحدة ذات مراتب غير تفاضلية، مراتب عرضية، يعني نفسها في نفس المرتبة لها ظهورات، هذا تسمى كثرة غير تفاضلية، هذه الكثرة تسمى كثرة غير تفاضلية ويسمى التشكيك عرضي. جيد، سيأتي لاحقا أنه البعض استشكل في مسألة التشكيك العرضي، أن التشكيك في الحقيقة لا يمكن تعقله إلا تفاضليا، يعني مراتب تشكيكا طوليا، سيأتي كما سنجد في كلمات شيخ المصباح مثلا. لا 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 لا، الكلام الآن تشكيك في محل البحث، الآن تشكيك في محل البحث، لا لا، عم نحكي عن معنى، يعني التشكيك في المعنى الذي نحن فيه، يعني التشكيك في الواقع، في الحقيقة الخارجية، هذا قد يكون تشكيكا طوليا، يعني قد يكون ما به الاشتراك عين ما به الافتراق خارجا على نحو طولي، بمعنى أن المرتبة العليا أشد من المرتبة الدنيا، وقد يكون على نحو عرضي، يعني ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، ولكن يوجد افتراق غير تفاضلي. هذا في الخارج. جيد، هذا النقطة. ولكن سيأتي معنا لاحقا أنه يوجد مصداق آخر للكثرة العرضية غير التي استشكل عليها بعضهم كشيخ المصباح. مثلا العلامة الطباطبائي، هذا فقط لا أريد أن أستعجل المطلب، لكن العلامة الطباطبائي يقول كثرة الأسماء والصفات في ذات الله. إذا كانت هذه الكثرة ليست إما ليست كثرة مطلقا، أو هي كثرة إما تفاضلية إما غير تفاضلية، يبحث هناك بحثا آخر. على أي حال، فإذا النقطة التي لابد من التنبيه عليها هي هذه النقطة في تتمة معنى التشكيك المبحوث عنه، أن التشكيك أعم من التفاضلي وغير التفاضلي. وسيأتي عند البحث عن المدعى أكثر الدليل على المدعى أن التشكيك غير التفاضلي كما يذهب إليه المصنف، هو التشكيك في الماهيات. تشكيك في الماهيات، يعني مثلا تقول مثلا الوجود الذي هو ماهية هذا الجدار، والوجود الذي هو ماهية مثلا ذاك الحجر، هذا ليس بينهما تفاضل، غاية الأمر بينهما تكثر، ولكن التكثر في نفس الوجود كما سيأتي، فيسمى تشكيكا عرضيا بعرض الماهيات، يعني تشكيكا غير طولي بعرض الماهيات، بخلاف التشكيك الطولي مثلا كمراتب الوجود، العلة والمعلول، القوة والفعل وغير ذلك. هذه النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع، وسنأتي إلى تطبيقها إن شاء الله في المبحث في الكتاب. هذه النقطة لاحظ، تجد في بعض الأحيان أنهم عندما يعرفون التشكيك يذكرون ضابطة التشكيك التفاضلي، وهذا من نحو المسامح. ومن ذلك ما قاله صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 431 من الأسفار، يقول ضابطة الاختلاف التشكيكي على أنحائه. لاحظ الآن نتكلم فقط عن معنى التشكيك سيدنا بالموجود، ولكن دون أن نطبقه بعد على الوجود. تشكيك محل الكلام ما هو؟ قال صدر المتألهين ضابطة الاختلاف التشكيكي على أنحائه هو أن يختلف قول الطبيعة المرسلة، لاحظ المرسلة يعني المنبسطة، على أفرادها بالأولوية والأقدمية والأتمية الجامعة للأشدية والأعظمية والأكثرية وغير ذلك. فإذا أي ضابط ذكرها هو في كلامه؟ أحسن، فقط التشكيك التفاضلي. يعلق على هذا الكلام العلامة الطباطبائي ماذا يقول؟ يقول هناك نوعا من الاختلاف بين أمرين مفروضين لا يرجع إلى الاختلاف التشكيكي بالضابط الذي ذكره المصنف، أي صدر المتألهين. يعني هناك اختلاف تشكيكي لا يرجع إلى هذه الضابطة. ما هو؟ قال والحق أن ما ذكروه من اسم التشكيك، لاحظ اسم التشكيك لا في المنطق، التشكيك هنا في الخاصي، يقول والحق ما ذكروه من اسم التشكيك هو كونه، هذا الضابط الدقيق عند العلامة الطباطبائي وهو الصحيح، هو كون حقيقة واحدة، بحيث يرجع ما به الاختلاف في مصادقها إلى ما به الاتحاد، وبالعكس، يعني وما به الاتحاد إلى ما به الاختلاف. فإذا الضابط للتشكيك هو هذا، ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الاتحاد وبالعكس. هذه هي ضابطة، هذه الضابطة مشتركة بين التشكيك الطولي والتشكيك العرض. يعني قد يكون هناك كثرات ما به الاشتراك على ما به الافتراق ولكن متفاضلة، وقد يكون هناك كثرات يعني تشترك في أمر وتختلف في عين هذا الأمر الذي تشترك فيه. يعني لنفترض أنت لديك لنفترض المرتبة العرضية، هذه لديها شيء من هذه الحقيقة وشيء ليس لديها، في شيء آخر هذا المرفوع عن هذه الحقيقة موجود هنا، ولكن هذا الموجود هنا مرفوع هنا مثلا، فيوجد كأنه كثرة عرضية دون أن يكون هناك تفاضل. يعني لا تقول هذا فيه أكثر من هذا، لا، نفترض خمسة، هذا لديه ثلاثة وليس لديه اثنين، والفرد الآخر لديه تلك الاثنين غير الموجودة في الأول وليس لديه الثلاثة الموجودة في الثاني مثلا. يعني ما بين الاشتراك عين ما بين الافتراق. نعم.
ما بين الاشتراك هذا الاشتراك أو الافتراق إما أن يكون على نحو مفهومي بأن يكون كلامنا عن أنه ماهية هذه أو حقيقة هذه الأمرين فيها الاشتراك وفيها الافتراق، أو أنه لا نتكلم عن الوجود الأصيل.
الآن ما طبقنا، لاحظ مولانا، نحن الآن ما طبقنا على الوجود، نحن الآن فقط يعني نحن نحاول في السير يعني نشتغل شغلا معماريا، يعني نضع فقط لبنة فوق لبنة. في البداية قلنا التشكيك المنطقي هذا معنى واضح، ثم قلنا تشكيك الفلسفي هذا معنى، الآن لم نطبقه على الوجود، لكن نقول الفيلسوف عندما يريد أن يتكلم عن التشكيك يقصد وجود حقيقة في الواقع مرسلة منبسطة على مصادقها، بحيث المصادق تتكثر بنفس تلك الحقيقة. الآن ما طبقنا لا ما هي ولا وجود، فقط نعطي معنى التشكيك المبحث عنه في الفلسفة.
بس الأولى أنه إحنا نبحث حقائق الأشياء المتن الخارجي، بعدين نفهم يعني نأخذ منه مفهوم التشكيك، وليس أن ندرس مفهوم التشكيك بعدين نطبقه على الخارج.
لا، ما هو أصلا ما نحن كيف بدنا نثبت المدعى؟ ما إثبات يعني أنت على أي شيء تريد أن تقيم دليلا؟ لابد أن تكون قد فهمت معنى التشكيك الذي تريد أن تقيم دليلا عليه.
وأنا بدي أصلا استنبط معنى التشكيك.
لا، كيف بدك تستنبط معنى التشكيك؟ التصور قبل التصديق.
صار عندي اختراع ذهني وهو
صحيح هذا بعد صحيح بعد ما أثبتته. هلا أنا عندك مفهوم بذهنك بعد ما أثبتت إنه موجود.
وهذا بحث عقلي
بسيط. طبعا أنا هلا عم بقول لك هذا المعنى تصور، ما هو التصور قبل التصديق. كل
هذا المعنى حتى ما جبناه.
جيد، أنا أقول لك المعنى الذي يريدون إثباته هو هذا، حتى إذا أتيت بالدليل كان واضح المدعى المتصور. يعني أنت حتى تثبت مدعى لابد أن تتصوره. أنت عادة الشغل البرهاني هكذا، لا يعني لا تبدأ بالمقدمات وأنت لا تتصور المدعى. عادة التصور المدعى قبل إثباته، وإلا المجهول المطلق لا يقام البرهان عليه. فنحن في الحقيقة نقول التفتوا، ما يقصده الحكماء في بحث التشكيك هو هذا المعنى. الآن نبحث هذا المعنى للتشكيك، يريدون إثباته للوجود بهذا الدليل. إذا كان الدليل تاما كان به، ليس الدليل تاما فإذا غير صحيح. يعني نحن فقط نحاول أن نقول هذا الذي يقصدونه من التشكيك، وإلا أن يختلط هذا المعنى للتشكيك بالتشكيك المفهوم المنطقي. هذا يعني إذا بدأنا بالدليل ونحن في ذهننا التشكيك المنطقي لن يكون الأمر واضح. هذه المسألة جيد. ثم يقول العلامة الطباطبائي أن الضابط المذكور للتشكيك في الحقيقة هو ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك، أما الذي ذكره المصنف فلا يرجع إلا للمصادق المتفاضلة. ومما يجب أن يعلم أن التشكيك المعروف هو التشكيك بالتفاضل وليس مستقلا بهذا الأمر، بل يوجد تشكيك غير تفاضلي. جيد، هذا بالنسبة إلى معنى التشكيك وأقسام التشكيك تصورا. وبذلك نكون قد أنهينا النقطة الثالثة من نقاط تحرير محل النزاع. لنلاحظ سيدنا عادة جرت تحرير محل النزاع، نحن ذكرنا سابقا أنه السير في المسائل عادة هكذا، ذكر مبادئ المسائل قبل الأدلة على المدعى. من مبادئ المسائل تصور قيود المسألة. تصور قيود المسألة يعني أنت عندما أقول مثلا الوجود حقيقة واحدة مشككة، لابد أن أتصور المشككة ماذا يقصد به حتى يقع عليها البرهان. هذا فعليا اللي نحن عم نحاول نسويه. النقطة الرابعة في تحرير محل النزاع هي ذكر الأقوال في المسألة. وفي الحقيقة هذا الأمر الذي سنختم فيه في تحرير محل النزاع هو أيضا فيه شغل تحقيقي، فيه شغل تحقيقي يجب أن ننجزه. جيد، فإذا إذا تبين الكلام حول موضوع المسألة نأتي إلى المدعى، المدعى في هذا الفصل وقول الخصم في هذا الفصل. في هذا الفصل المدعى ما هو؟ يريد المصنف أن يقول أن الوجود الذي ثبتت أصالته هو حقيقة واحدة مشككة بالمعنى الذي بينا، يعني أن الكثرات الحقيقية التي تقع في عالم الوجود خارجا هذه الكثرات هي متون للوجود كما ثبتت أصالته، ولكن هذه المتون للوجود ليست كفوهات الآبار، هذا وجود هذا وجود هذا وجود، يعني متقطعة الأوصال. لا، يريد أن يقول هناك وحدة سارية اسمها الوجود، وهذه الكثرات هي تعينات، هي تحددات، هي ما به التفاوت في نفس الوجود، هي كثرات يرجع تفاوتها إلى نفس الوجود. فإذا هذا المدعى صار، المدعى صار أنه بناء على أصالة الوجود الكثرة الحقيقية للوجودات، يعني المتون، متون الوجود عبارة عن كثرة في وحدة للوجود الساري، للوجود الساري الإطلاقي الإحاطي. هذا بمعنى أنه يوجد أن الواقعية، كل الواقعية يعني في قبال العدم، الواقعية كلها عبارة عن وجود واحد ذاته التعينات والتكثرات، ذاته هذه المراتب، وما به الافتراق هو نفس الوجود، وما به الاشتراك هو نفس الوجود. نعني أن ما به الافتراق هو نفس الوجود وما به الاشتراك هو نفس الوجود، أنه لا وجود لطبيعة غير الوجود باعثة على هذا التلون والتكثر لحقائق الوجود. هذا المدعى، هذا المدعى، في قبال هذا المدعى، في قبال هذا المدعى، مدعى من؟ المدعى الذي نسب إلى الفئة الأخرى، وهم يقولون وتصور مدعاهم من الناحية التصورية جدا ساذج ولا يحتاج إلى جهد، يقول لوحة الوجود هي لوحة فسيفسائية، قطع، كل قطعة إلى جانب القطعة الأخرى، يعني هذا هو الوجود، هذا هو الوجود مثلا، هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، كل وجود أخذ قطعة من الوجود. لا نقول يوجد وجود واحد ذو مراتب، ذو تشؤونات، ذو تعينات، يعني قالوا بأنه بكثرة الوجود والموجود، بينما صدر المتألهين يقول بحصول الكثرة للوجود ولكن في عين الحفاظ على وحدة إطلاقية للوجود، يعني يوجد، يعني كما يقولون بالتعبير الفارسي، يوجد جناب العالي للوجود هو ذات الشؤون والمراتب. هذان القولان. القول الأول يسمى الوحدة التشكيكية للوجود الذي عليه صدر المتألهين في بعض آرائه، والثاني هو التباين بتمام الذات للوجودات، تباين بتمام الذات. جيد، هذا الذي ذكره المصنف في المتن كما يصرح به سيأتي عندما قال أنه ذهب المشاء إلى كذا والصدر المتألهين إلى كذا. في الحقيقة ما يهمنا هو أن هذا القول، أن تقسيم الأقوال أو الشروع بهذه المسألة هو بعض القول بأصالة الوجود، أما القائل بأصالة الماهية ليس طرفا للنزاع، ليس طرفا للنزاع. لماذا؟ لأن الماهية لو كانت هي الأصيلة وهي المتحققة في المتن الخارجي وهي المتن، أصلا لا معنى للوحدة التشكيكية، يعني تقول هذا فرس، هذا قمر، هذا جبل، هذا كذا، يعني هي أصلا كثرتها التباينية ذاتية. فالبحث عن الوحدة التشكيكية للوجود هو يعني أطراف النزاع في بحث الوحدة التشكيكية هم القائلون بأصالة الوجود، ولذلك المصنف مباشرة في هذا الفصل يقول اختلف القائلون بأصالة الوجود. فالحقيقة نحن سؤالنا هو أن الوجودات الكثيرة، لا الموجودات الكثيرة حتى يعم البحث القائلين بأصالة الماهية، نحن نتكلم عن الوجود الذي ثبتت أصالته، يعني الطرد العدم الأصيل، هذا الوجود الذي ثبتت أصالته، وذاك الوجود الذي هو ثبتت أصالته، وجود هو هذا ووجود هو هذا، بأي شيء افترقا؟ صدر المتألين يقول افترقا بنفس الوجود، فكيف يكون وجود ووجود مختلفين بنفس الوجود؟ قال تشكيك. جيد. أما لو قلنا بأصالة الماهية، خب هذا الوجود اختلف عن هذا الوجود إما بالفصل إما بالأعراض إما يعني بالشؤون الماهوية، فإذا البحث هنا ليس مع القائلين بأصالة الماهية، ليس مع القائلين بأصالة الماهية. إذا تبين الأمر كذلك، فإذا كل القائلين في أصالة الماهية خارج حريم النزاع، خارج النزاع، وليس خصوما للمسألة على المبنى، إنما هم خصوم للمبنى لا على المبنى. واضح الفرق؟ يعني أنت خصمي على مبناي، ترى أقول أنت خصم مبناي. متى تكون خصمي على مبنى؟ يعني يوجد مبنى أصالة الوجود وكلانا نتخاصم فيه تحت ظل أصالة الوجود، متخاصمين. تارة لا، أنت خصمي في مبناي، خصمي لنفس المبنى، قائل بأصالة الماهية. خب إذا كان الأمر كذلك، فالمتخاصمين هنا، فالقائل بأصالة الماهية هو ليس خصما مع في المبنى، هو خصم المبنى، ولذلك كل القائلين بأصالة الماهية خارج البحث. فمن يبقى داخل البحث؟ فقط القائل بأصالة الوجود. إذا كان الأمر كذلك قسموا، قالوا القائل بأصالة الوجود، بعضهم قال بالوحدة التشكيكية للوجود، يعني الوجود شخص واحد ذاته التكثر بحيث يرجع ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك، هذا صدر المتألين. بعضهم، ولاحظ التعبير الدقيق، نسب إليهم خلاف ذلك وقالوا لا، نحن نقول بأن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، يعني لا نقول بالوحدة الإطلاقية للوجود، نقول لا، كل وجود غير جاره افتراق. جيد، سيأتي عند دفع حجج الخصوم تحقيق القول بأن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، فلننتظر إلى حينها، يعني تحقيق القول تفصيلا أنهم لماذا قالوا متباينة بتمام الذات وحقائق إلى آخره سيأتي. ولكن إذا كان الأمر كذلك، ففقط القائلون بأصالة الوجود اختلفوا على هذين القولين، هذا ما نسب. أما أن تأتي بأقوال أخرى للقائلين بأصالة الماهية وتجعلها في المبحث، هذا خلاف الصناعة. أحسن، العرفاء ما لهم قائل بوحدة الوجود الشخصية، مو قائل بأصالة الوجود. لا أصلا، لأنه لا معنى لوجود غيره تعالى حتى يكون أصيلا. لاحظت؟ فما نرى في بعض الشروحات وبعض التعليقات أن الأقوال أربعة ذكر المصنف منها اثنين، ليس في محل الكلام، بل حتى قول بعضهم ذكر قول الدواني مثلا. على أي حال، لا نقال بأصالة الماهية في الممكنات بمعنى الانتساب كما ذكرنا. وفي الحقيقة لماذا هذا الاشتباه في تعداد الأقوال؟ هذا مهم جدا، يعني ولم أجده في هذه التعليقات والشروحات. السبب في الخلط أنهم خلطوا في تحرير محل نزاعين، فذكروا أقوال نزاع في نزاع آخر، هذا مهم جدا من الناحية التحقيقية، يعني مهم. ما هما النزاعان اللذان اختلط الأمر بينهما؟ النزاع في التوحيد، في تفسير توحيده تعالى، والنزاع في وحدة الوجود التشكيكية. واضح؟ في التوحيد نعم، هذه الآراء كلها موجودة. لاحظ، يقول مثلا المحقق السبزواري في تعليقاته على الأسفار في المجلد الأول صفحة 73، لاحظ التعبير، يقول القائل بالتوحيد، القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود، من هو هذا؟ هذا المشائي، يعني القائل بالكثرة التباينية لحقائق الوجودات، هذا يدخل في بحث التشكيك. ولكن يقول القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود، وهم الصوفية، وحدة الوجود والموجود بعض الصوفية كما يقول، وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو الدواني، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا في عين كثرتهما. فإذا القول عند تقسيم القائل بالتوحيد، القائل بالتوحيد من يعني الأقوال التوحيد من أي جهة؟ من جهة علاقة الحق بالخلق، يعني الله بالعالم. يقول إما القائل بكثرة وجود وموجود، وحدة وجود وموجود، وحدة وجود كثرة موجودات، وإما وحدة وجود وموجود في عين كثرتهم كثرتهم. هذه الأقوال في التوحيد. القول الأول كثرة الوجود والموجود، يعني يقول يوجد مرتبة من الوجود هي واجب، وهذا عقل، وهذا نفس، وهذا بدن، وهذا هيولة، وهكذا، يعني وجودات وموجودات، هذا نسب إلى المشهد. أما القائل بوحدة الوجود والموجود يعني ما سواه ليس موجودا، ليس صادقا في الخارج وليس وجودا، هذا بعض الصوفية كما يقول محقق السبزواري، ويسمى الوحدة الشخصية عند بعضهم. واضح؟ القول الثالث وحدة الوجود وكثرة الموجود. كيف يعني وحدة الوجود وكثرة الموجود؟ هذا الذي ينسب إلى الدواني أو قال به الدواني، أن هناك وجود أصيل واحد والممكنات ماهياتها أصيلة، فالماهيات من حيث نسبتها إلى الوجود الواحد تسمى موجودة، كنسبة اللبن إلى اللبن والتمر إلى التمر. فإذا وحدة الوجود كثرة الموجودات يعني كثرة الماهيات الأصيلة عنده التي صار اسمها موجودة بسبب نسبتها.
وجود واحد وكثرة ماهيات أصيلة.
أحسنت، هذا قول الدواني. هذا فسرناه في بحث أصالة الوجود، ذكر كنسبة اللبن والتامر، يعني هو يقول الوجود واحد هو وجود الحق، الوجود يعني دفع العدم بالذات وفقط لله تعالى، أما ما سوى الله هي ماهيات لا يصدق عليها أنها وجود، إن قلت هي غير موجودة يقول لا موجودة من باب نسبتها إلى الوجود الأصيل. كيف يعني النسبة؟ يعني أنه خلط. هذا ذكرنا في بحث أصالة الوجود، هذا مبنى الدواني. المبنى الرابع في التوحيد هو مبنى صدر المتألهين، يعني الوحدة التشكيكية، وحدة في عين الكثرة، يعني كثرة حقيقية ولكن ما به التفاوت عن ما به الاشتراك. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك، هذه مباني التوحيد القائلون للتوحيد. أما القائلون مبنى قائلون بأصالة الوجود فلا هم أصحاب المبنى الثاني، أي بعض الصوفية، ولا أصحاب المبنى الثالث القائلين بأصالة الماهية. أصلا من الصوفية ليس عندهم كثرة حقيقية للوجودات، والمبنى الثالث يقول بأصالة الماهية، فخرج عن محل النزاع. هذا خرج عن محل النزاع أصلا، بقي في محل النزاع قول المنشأ وقول صدر المتألهين. فإذا في قائلون بالتوحيد نعم تذكر الأقوال الأربعة، ولكن في بحث أصالة الوجود يعني تبرير الكثرة، علاقة الكثرات ببعضها البعض، هل هي كثرة تباينية أم كثرة تشكيكية؟ هذا مسألة أخرى فيها ليس فيها إلا قولين. واضح؟ ولذلك لا تذكر هذه الأقوال، يعني ليس على نحو الصناعة، يعني ليس عملا صناعيا أن تذكر أربعة أقوال في مسألة الوحدة التشكيكية. واضح النكتة ما هي؟ أنا أقول في محل بحثنا في الوحدة التشكيكية، أصلا المتنازعين في الوحدة التشكيكية هم القائلون بأصالة الوجود، فإذا لا يمكن جعل القائلين بأصالة الماهية والصوفية المنكرين للكثرة الوجودية ليسوا من أطراف النزاع في المسألة. أطراف النزاع في المسألة فقط المشاء الذين نسب إليهم كثرة الوجود والموجود، يعني الكثرة التباينية، وصدر المتألهين قائد الوحدة التشكيكية. ففي مسألتنا يوجد قولين فقط، قول المنسوب إلى المشاء التي هي الكثرة التباينية للوجودات دون رجوعها إلى وحدة، وقول صدر المتألهين القائل بالوحدة التشكيكية.
يعني أن هذا البحث، سؤال البحث الكثرة هل ترجع إلى وحدة إنما تتأتى على أصالة وجود.
نعم أحسنت. فيدخل فقط هذين القولين في المسألة، يعني يصبح هذا فقط هذان هما المتنازعان. أما الصوفية والقائلون بأصالة المهية أصلا ليسوا من أهل النزاع في هذه المسألة. إن قلت هنا لاحظ يمكن هذا السبب بعض الإرباك، إن قلت في بعض الكلمات نجد هذه الآراء الأربعة، نقول هذه الآراء الأربعة تورد كأقوال حول التوحيد، لا كأقوال حول تبرير الكثرة للوجودات.
قول المنشى على فرق قولين بأصالة،
هذا من حقه صحيح طبعا ما نسب إلى المنشى
فرضانا قول واحد
فعليا. واضح إلى هذه المسألة صارت واضحة؟ فإذا إذا رجعنا إلى محل النزاع يظهر أنه في الحقيقة مع القول بأصالة الوجود لا يوجد إلا قولين في المسألة، كثرة الوجود والموجود التباينية أو كثرة الوجود والموجود في عين الوحدة وهي الكثرة التشكيكية وهي محل النزاع. إذا اتضح هذا الأمر ننعطف في البحث إلى تحقيق نسبة الأقوال، نسبة الأقوال. أما بالنسبة إلى القول بالوحدة التشكيكية للوجود التي هي محل البحث والمدعى، فمن الوضوح بما كان أن هذا قول صدر المتألهين، يعني لا يحتاج إلى كثير إثبات. الوحدة التشكيكية للوجود، الوحدة في عين الكثرة، هذا قول صدر المتألهين. لاحظ مثلا تعبيرات صدر المتألهين أنا أتيت بها حتى تكون واضحة بالنسبة لكم معنى المدعى. يقول صدر المتألهين مثلا في الشواهد الربوبية، يقول الوجود بذاته مما يتفاوت كمالا ونقصا وتقدما وتأخرا. لاحظ بذاته يتفاوت، لماذا قال بذاته؟ يعني رجوع الكثرة إلى حيثية الوحدة، لأنه بذاته متعين فهو بذاته متقدم ومتأخر وغير ذلك. ومنها قوله أيضا في الشواهد الربوبية الوجود بذاته أشد وأضعف وأتم وأنقص، بذاته. ومنها قوله أيضا في الأسفار التفاوت بين مراتب حقيقة واحدة، إلى أن يقول فحقيقة الوجود مما تلحقها بنفس ذاتها التعينات والتقدم والتأخر، يعني هو حقيقة واحدة متلونة. يعني ما عندنا وجودات، عندنا وجود ذو مراتب، هذا هو. أيضا يقول جيد، أيضا هذا مش مهم نقرأ كثيرا يعني في هذا القول. كل الكلام إخوان الأعزاء في تحقيق نسبة القول الثاني. القول الثاني هو القول بأن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات. هذا القول الذي سيأتي فعليا تحقيقه أكثر، تحقيقه أكثر في دفع حجج الخصوم كما سيأتي. ولكن أنا فقط أريد أن أبحث مسألة تحقيقية تاريخية. ما هي هذه المسألة؟ أنهم قالوا القائلون بأصالة الوجود انقسموا إلى قسمين، قسم قبل البيان في الحقيقة يعني قول الخصوم بأن الوجود ليست كثرته ترجع إلى وحدة إنما هو وجود متباين بتمام الذات، قبل بيان هذا المدعى الذي سيأتي دفعه وبيانه تفصيلا عند دفع حجج الخصوم، الكلام في الحقيقة أنه فعلا هل يوجد قائل بهذا القول؟ هل يوجد قائل بهذا القول؟ حتى يكون هناك قائل بهذا القول لابد أولا من أن يكون القائل لابد أولا من أن يكون القائل ماذا؟ قائلا بأصالة الوجود، صحيح؟ ثم بعد القول بأصالة الوجود ماذا؟ يقول بأنه لا أنكر الوحدة التشكيكية. فإذا وقد نسب المصنف وغيره مثلا وغيره كالمحقق السبزواري نسب هذا القول في بحث الوحدة والكثرة نسبه إلى المشاء، مثلا العلامة الطباطبائي في نفس متن النهاية يقول في نفس متن النهاية مثلا كما أو لا جهة وحدة فيها فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات يتميز كل منها عن غيره بتمام ذاته البسيطة إلى آخره، كما نسب إلى المشائين، نسبه إلى المشائين. فنحن لابد أن نحقق أمرين، وهذه الفرصة يعني لأجل تحقيق هذين الأمرين ونختم البحث يعني مستقبلا فيه، هو فعلا المشاء ابن سينا كان يقول بأصالة الوجود، المشاء قائلون بأصالة الوجود، وعلى فرض قولهم بأصالة الوجود قالوا بالوحدة التشكيكية أو قالوا عفوا بالكثرة التباينية وأن أن الوجود ليس واحد تشكيكا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول أي صحة نسبة القول بأصالة الوجود إلى المشاء، يعني نفس العلامة هو يقول يعني ذهب القائلون بأصالة الوجود، هذا في بداية الحكمة، القائلون بأصالة الوجود انقسموا إلى كذا وكذا، يعني نسب إلى أصالة إلى المشاء قولهم بأصالة الوجود. في الحقيقة نجد أن الذين نسبوا القول بأصالة الوجود إلى المشاء نجد هذا المدعى عند بعض الحكماء، مثلا عند السبزواري في شرح المنظومة في المجلد الثاني صفحة 66 تعليقات شيخ حسن زادة يقول الأصل في التحقق هو الوجود والماهية اعتبارية وهو قول المحققين من المشائين وهو المختار. هذا نجد عند أغا علي مدرس الزنوزي الحكيم المؤسس أيضا في كتابه اللمعات الإلهية باللغة الفارسية في صفحة 52 ينقل أيضا هذا الأمر، يقول ما ترجمته جمهور المتكلمين والإشراقيين من الحكماء قائلون باعتبارية وانتزاعية الوجود، والمشاؤون من الحكماء والمحققين من العرفاء على أصالة وعينية الوجود. هذا ترجمته للزنوزي. أيضا العلامة الطباطبائي كما هو واضح في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. أيضا سيد جلال الدين الأشتياني في كتابه هاستي أز نظر فلسفة وإرفان، يعني الوجود من جهة من وجهة نظر أو من الرؤية الفلسفية والعرفانية في كتابه بالفارسية صفحة 81 أيضا ينقل أز نظر فلسفة وعرفان، يقول كل أساطين الحكمة والمعرفة مثل الشيخ الرئيس والفارابي والخاجة الطوسي والأعاظم قبلهم قائلون بأصالة الوجود. وأيضا شيخ حسن زاد آملي في تعليقاته على الأسفار يقول أصلا هذا أصلا من مشهورات الحكماء قبل صدر المتعليق. في مقابل هذا الرأي الذي ينسب إلى المشاء القول بأصالة الوجود هناك من قال لا، في الحقيقة المسألة لم تكن مطروحة، يعني مسألة أصالة الوجود لم تكن مطروحة في زمن المشاء، في زمن الشيخ الرئيس ليختاروا أحد القولين إما أصالة وجود إما أصالة ماهية، هذه المسألة بعنوانها طرحت في زمن الميردمد، ولذلك يذهب مثلا أمثال شهيد مطهري يقول نعم، ولأجل ذلك لم تكن المسألة واضحة ومنقحة، ولذلك تجد بعض كلماته تتلاءم مع القول بأصالة الوجود وبعض كلماته تتلاءم مع القول بأصالة الماهية. واضح. يقول شهيد مطهري توجد في متفرقات كلام أبي علي ما يلائم أصالة الوجود، وسر القضية أن هذا المطلب لم يكن مطروحا عند ابن سينا كمسألة ليختار أحد الرأيين، ولهذا قد يقول كلاما يتلائم مع أصالة الماهية وقد يقول كلاما يتلائم مع أصالة الوجود، هذا رأي آخر. ويوجد بعض آراء يعني بعض آراء الأساتذة المعاصرين الذين يقولون لا هم قائلون حتما بأصالة الماهية، نلاحظ الأقوال بين قول ينسب إليهم القول بأصالة الوجود، وقول ينسب إلى المشاء القول بأصالة الماهية، وقول في الوسط يقول لا، كلماتهم بعضها يلائم أصالة الوجود بعضها يلائم أصالة الماهية المشاء. والظاهر في الحقيقة أنه في كلماتهم، نعم قد نجد كلمات يظهر منها أصالة الوجود، كلمات يظهر منها أصالة الماهية. سنذكر في الدرس اللاحق إن شاء الله غدا، في الدرس اللاحق سنذكر كلمات التي استفيد منها القول بأن المشاء يقولون بأصالة الوجود، والكلمات التي استفيد منها القول أنها تتلائم مع أصالة الماهية في كلمات الشيخ الرئيس. ومن بسبب تعارض هذين النوعين من الكلمات قال الشهيد المطهري بماذا؟ بالتوقف، يعني بعض كلماتهم كذا بعض كلماتهم كذا. ثم ننتقل بعد ذلك بعد ذكر هذه الكلمات إلى الترجيح، إلى ترجيح القول بأنهم قائلون بأصالة الماهية، إلى ترجيح هذا القول، وأيضا ذكر نقطة أن عدم كون هذه المسألة واضحة كعنوان لا يعني أنهم غير مأنوسين بأصالة أحدهما في مقام البحث. وعندما سنبين أن يعني الذي يستشعر من توجههم هو القول بأصالة الماهية، وإذا كان الأمر كذلك أصلا يخرج عن محل النزاع، فيبقى فقط قول المدعى ولا يوجد قول خصم إلا تنزلا كما ذكروه للمشاء. والحمد لله رب العالمين.